الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجا مستحبا أو اشترى أو فعل فعلا يستحسنه الشرع، أصبت وأحسنت أو نحوه. قال: روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: إن عبد الله، يعني أباه، توفي وترك 7 بنات أو 7، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: أصبت. وذكر الحديث، أي أنه رضي الله عنه آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك صوبه، لأن المرأة الصغيرة قد لا تحسن تربية غيرها فضلا عن إقامة نفسها. ولذلك تزوج جابر بن عبد الله امرأة قد مارست الحياة، بحيث أنها تصلح لهن الطعام وتمشط لهن الشعور وتنظف لهن الملابس، واليتيم مسكين إن لم يجد من يرعاه لا يستقيم حاله. ولذلك تجد أكثر الأيتام متسخة ثيابهم، مسودة وجوههم بسبب تعرضهم للشمس، نحيف أجسامهم بسبب قلة طعامهم. قال: باب ما يقول إذا نظر في المرآة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في سنده ابن أبي السري كذاب وعبد الرحمن بن إسحاق متروك، وروي مرسلاً، وجاء متنه عن عائشة رضي الله عنها بسند ثابت عند الإمام أحمد بدون النظر في المرآة: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ولكن ليس فيه النظر في المرآة، فلا يثبت دعاء عند النظر إلى المرآة. قال: وروينا فيه من رواية ابن عباس بزيادة، وفي سنده يحيى بن العلاء كذبه أحمد وعمرو ابن الحضيرة كأنه متروك، أو عمرو بن الحصين متروك، فهو حديث شبه موضوع. ورويناه فيه من رواية أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. في هشام بن عيسى منكر الحديث. فذكر 3 أحاديث كلها ضعيفة في النظر إلى المرآة. قال: باب ما يقوله عند الحجامة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعت حجامته. لا يثبت فيه سليمان بن يحيى بن قيراط مجهول. قال: باب ما يقوله إذا طنت أذنه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. هذا حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وفي سنده معمر بن محمد بن عبيد الله بن رافع، منكر الحديث فلا يثبت. قال: بما يقول إذا خدرت رجله. روينا في كتاب بن السني عن الهيثم بن حنش وهو مجهول عين، لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق قد اختلط. قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنما نشط من عقال. هذا حديث لا يثبت. والناس على هذا الحديث كثيرا. قال: وروينا فيه عن مجاهد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. في سنده غياث بن إبراهيم كذاب. قال: وروينا فيه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذي روى عنهم في صحيحه، قال: كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية الطويل، وتخدر في بعض الأحايير رجله، فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. هذا لا يثبت. والناس على هذا، الناس يقولون إذا حكتك رجلك فإن هناك من يغتابك، أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترى لا يثبت في ذلك شيء. أو إذا طنت أذنك، أحيانا يكون طنين الأذن بسبب ضغط. فكل هذه الأحاديث التي تقدمت معنا اليوم لم يثبت منها إلا الحديث الأول، حديث جابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. قال: باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده. يعلم أن هذا الباب واسع جدا، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخل فيها. وقد أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. جاء في رواية صلاة العصر. فهذا دعاء على الكافرين، وفيه دليل على عذاب القبر. قال: وروينا في الصحيحين من طرق أنه صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم، قتلوا 70 قارئا، وهذه تعتبر مصيبة عظيمة مرت بالمسلمين، إذ لم يكونوا في حرب ولا معركة، وإنما أرسلوا 70 قارئا يعلمون الناس القرآن والسنة. فعرض لهم رعل وذكوان وقتلوهم عن آخرهم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه على فقدهم، ثم جعل يقنت شهرا يدعو الله أن ينتقم لهم. فموت وقتل العالم أو طالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل مصيبة عظيمة، لأن المزارع تجد مزارع، والصانع تجد صانع، والمدير تجد مدير، والسائق تجد سائق، والطبيب تجد طبيب، لكن طالب العلم كيف تجد؟ يعني يحتاج إلى أن يمكث فترة حتى يصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه صاحبه في حفظ الأحاديث وحفظ ما يسر الله من القرآن أو كل القرآن، ثم التخلق بهذه الأخلاق وهذه الآداب. ولذلك إذا رأيتم العلماء يغضبون على من يفتن في طلابهم فلهذا المقصد، لأن الأمر ليس بالسهل، ربما بعض الطلاب يبقى عندك السنة والسنتين والثلاث والأربع، فإذا ما بدأ في الخطابة ورجوت خيره جاء إليه بعض المفتونين وفتنه بدنيا أو وظيفة أو منصب أو حزبية أو غير ذلك وصرفه عن الخير، فيتحصر القلب إذ أن الطلاب لشيخهم كالأبناء لأبيهم. وكم كنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه الله يقول، وكذلك الشيخ مقبل يتكلم عن الجمعيات، يعني قال نربيهم كما يربي أحدهم كباش العيد ثم يأتي هذا المبطل ويأخذهم. مصيبة، مصيبة أنت حين تدرس ترجو أن يرجع هذا الطالب مدرسا في بلده أو خطيبا أو مؤلفا أو مصنفا، ويرجع عسكري أو يرجع يعني تاجر أو يرجع دنيوي، حرم الخير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على من قتل القراء، قال وأدام الدعاء عليهم شهرا يقول اللهم العن رعلا وذكوان وعصية، حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وروينا في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم، كان إذا دعا دعا ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وذكر تمام السبعة وتمام الحديث. وعند أن دعا عليهم بركوا لعلمهم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة في الغالب. وفي بعض الروايات قال له أبو جهل يا محمد لم تكن جاهلا، انظر إلى أهل الباطل يضعون السلع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يحاولون خنقه وهو يصلي، سبونه يؤذونه، فلما دعا عليهم قالوا له لم تكن جاهلا، كما قيل باءكم تجر وباءنا لا تجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنما بعثت إليكم بالذبح. عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا لا يكذب فيه وكان صادقا فيه، حتى استقر بهم الحال إلى أن دفن هؤلاء النتنى في قليب بدر جميعا. ماذا أبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة والوليد بن عتبة وكثير، عقبة بن أبي معيط، يذكرون أن عقبة بن أبي معيط كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان يجالسه ويؤانسه، فرجع من سفرة فقال له أبو جهل كأنك متبع لصاحبك، قال وما ذاك؟ فأخبره الخبر، قال والله لا أبصقن في وجهه. فذهب زعم يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت البصاقة إلى وجهه فأصبح أبرص، ثم تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخنقه، حتى جعل أبو بكر يدفعهم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا من المواقف المشهودة لأبي بكر. قال وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش ومن إليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، واستجاب الله هذه الدعوة حتى كانوا يأكلون الجلود، وكان أحدهم ربما خرج من الليل فبال فسمع بوله وقع على جلد فيأخذ ذلك الجلد ثم يغسله ويأكله من شدة ما لحقهم من الضرر، حتى قالوا: يا رسول الله ادعو لمضر. قال لي مضر كالمتعجب، ومع ذلك دعا لهم أن يسقيهم الله. وبوب عليه البخاري باب الدعوة، الدعاء للكافر أو الاستسقاء للكافرين ونحو ذلك. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. قال: قلت: هذا الرجل هو بصر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير الأشجعي، صحابي، ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وساد الستة في الإسلام، سدس الإسلام، وفي رواية أنه كان ربع الإسلام. هذه منقبة عظيمة، أن يكون الإنسان ربع الإسلام، معناه أنه ليس في الإسلام إلا أربعة هو رابعهم. إلى عمر رضي الله عنه فعزله، استعمل عليهم عمارا، وذكر الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجلا أو رجلا إلى الكوفة يسأل عنه، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون عليه بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. كان بعد ذلك يقول: شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. هكذا مصيبة كثير من الناس إلا من رحم الله، الخروج على الحاكم وعدم الرضا به. هذا سعد بن أبي وقاص قام عليه بعض أهل الكوفة وشكوه، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. ورحم الله الشيخ بن باز يقول: لو استطاع أهل الباطل أن يتهموا الداعي إلى الله أنه يأتي أمة لفعلوا ذلك. فهذا قالوا لا يحسن شيئا، حتى أنه لا يحسن يصلي، من العشر المبشرين بالجنة ولا يحسن يصلي. فعند ذلك قال: يا أمير المؤمنين، والله لا أخرم بهم أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل يسأل الناس عنه، وجدوا أن أكثر الناس يثنون، لكن أهل الباطل دائما يدخلون من التحت، دائما في أي زمن، ويقومون بالثورات ويقومون بالانقلابات ويقومون بالفتن العظيمة مجموعة. فهؤلاء أدوا إلى عزل سعد بن أبي وقاص، وهم ثلة قليلة غير معلومة، لكن انتشر الكلام وبلغت الشكوى عمر. وقد يجرأ بعضهم من السفهاء مثل أبي سعد هذا ويتكلم بكلام باطل، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة. قال: وروينا في صحيحهما عن عروة بن الزبير أن سعد بن زيد رضي الله عنهما، وهذا أيضا من العشر المبشرين بالجنة، سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبوه مبشر بالجنة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد يوم القيامة أمة وحده. خاصمته أروى بنت أوس وقيل أويس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض قل من طوقه إلى سبع راضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. الظلم ظلمات يوم القيامة. والصحابة رضي الله عليهم حين تكلم في أعراضهم بمثل هذه: مبشر بالجنة تدعي امرأة أنه أخذ أرضها، وآخر مبشر بالجنة يدعي أناس أنه لا يحسن يصلي، فدعوا على من ظلمهم فاستجاب الله دعاءهم. قال: باب التبري من أهل البدع والمعاصي، أي أنهم ليسوا منا ولسنا منهم. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن قيس، وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: قلت: الصالقة الصائحة بصوت شديد، أي حين المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. ويدخل في هذا الحدث أهل البدع، فإذا كانت البراءة قد حصلت من صاحبة المعصية فمن باب أولى البراءة من صاحبة البدعة أو صاحب البدعة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف وأن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه. وهذا طعن في الله، فإن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال: قلت: أنف بضم الهمزة والنون، أي مستأنف لم يتقدم به علم ولا قدر، وكذب أهل الضلالة، بل سبق علم الله تعالى بجميع المخلوقات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالشاهد من هذا التبري من أهل الباطل، من البدع وأهلها، والبراءة منهم تتدرج، فمن كانت بدعته مكفرة تكون منه البراءة كلية، ومن كانت بدعته مفسقة تكون منه البراءة بقدر بدعته، أي أنه فاسق بقدر ما عنده من البدع والضلال، ومع ذلك قد شرع لنا هجر أهل البدع لما في الجلوس معهم من الضرر على الدين والدنيا. وقد نقل الإجماع على وجوب هجر أهل البدع، الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، وعمدتهم في ذلك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا حديث كعب بن مالك حين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، هجرهم 50 ليلة، لم يهجر المنافقين الذين أقسموا بالله أنهم ما خرجوا لعذر قبل منهم الظاهر. وهؤلاء رضي الله عنهم أخر شأنهم، أخره الله عز وجل 50 ليلة، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابهم شيء فهجروا لذلك بأمر الله عز وجل. فلما علم إيمانهم وإسلامهم وصدقهم عفى الله عز وجل عنهم وقبل توبتهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. قال: باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني منكر عظيم أن يكون الكعبة حولها 360 صنم، ما يستطيع أحد أن يطوف لله عز وجل إلا والأصنام بينه وبين الكعبة، حتى جاء الله عز وجل بالفتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها. فتح عظيم والله، أعز الله فيه الإسلام وأهل الإسلام. قال: باب ما يقول من كان في لسانه فحش، سباب، شتام، كثير الأذى. قال: روينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن حذيفة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لساني، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله عز وجل كل يوم 100 مرة. فيه أبو المغيرة عبيد بن عمر البجلي مجهول، حديث ضعيف. قال: قلت: الذرب بفتح الذال المعجم والراء. قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة: هو فحش اللسان. ومن شغل نفسه بذكر الله عز وجل لا شك أنه سيترك الكلام الباطل الذي لا فائدة ولا مصلحة فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله.